لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب المنهاج، نسأل الله إتمامه والصلاة التيسير على ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا، لقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فجعل الوقوف والثبات يكون للواحد ضد الاثنين، وكان في الأول الواحد ضد 10، فكان هذا تخفيفا من الله جل في علاه، وعلم بضعفنا فخفف عنا سبحانه جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ويحرم الانصراف عن الصف، ولأن قول الله جل في علاه: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني يقفون أمامهم، وهذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني يأمرهم بالوقوف. طبعا ولأن التولي أو الزحف من الكبائر، قال الله جل في علاه: فلا تولوهم الأدبار. قال: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومآه جهنم. نعم، نعوذ بالله من الخذلان. لكن له أن يفر إن كانوا ثلاثة، يعني كانوا ثلاثة له أن يفر، أباح الشرع له ذلك، وإن كان يصمد هذا الأكمل والأفضل. عليكم السلام وبركاته. قال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها، وهذا أصالة لقول الله جل وعلا: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. والتحيز فيها أن ينتصر بها. عليكم السلام وبركاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع خالد بن الوليد ومن معه إلى رسول الله بالمدينة صلى الله عليه وسلم، حصبوهم بالتراب وبالحصى وقالوا: يا فرار يا فرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ليسوا بفرار بل هم الكرار. قالوا: لا والله ليسوا بفرار بل هم الكرار، وأنا فئة لهم، وأنا فئة لهم، جزاك الله خيرا، وأنا فئة لهم. قال: ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح، وهذا لمطلق الآية. قال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، ولم يذكر قريبة أم بعيدة. وهذا كله في حال القدرة، أما في حال العجز أو في حالة لا يملك فيها سلاحا أو شيئا من ذلك أو إنقاذ نفسه، نعم، فالحكم يختلف. فالمسألة عند القدرة والقوة في هذا الباب. قال: فإن لم يملك سلاحا هو الأولى به أن لا يصمد وأن يفر، لكن إلى فئة يتقوى بها. جزاكم الله خير حبيبي. قال المصنف: ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته، ولأنه ببعده تفوت نصرته، أما ما غنموه قبل مفارقته فيشارك كذا نص عليه، وكذلك المتحرف للقتال. قال: ويشارك متحيز إلى فئة قريبة في الأصح، يعني في الغنيمة. ليش؟ لأنه إن كان فئة قريبة فنصرته غالبة أو نصرته قريبة، فبقاء النصرة تعطي له سهما في الغنيمة، أما البعد فلا يعطي له سهم. فقيل: لا، يعني لا يسهم له، لا يشارك في الغنيمة لأنه فارق. والصحيح أنه يشارك لأنه قريب، والقريب معناه أنه ينصر، نصرته قريبة. نعم. قال: فإن زادوا على مثلين جاز الانصراف، لأن الآية ظاهرة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 مصابرة يغلبوا 200. إذا لو كانوا 300 قلنا له الانصراف في ذلك، جاز له ذلك، وإن كان الأكمل والأفضل أن يصمد أمام هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا جندل أبا دجالة يربط عصابة الموت وهو يتبختر ويمشي يتبختر بين الصفين، فقال هذه مشي يا بغض الله إلا في هذا الموضع. قال المصنف إلا أنه يحرم انصراف 100 بطل عن 201 ضعفاء في الأصح، يعني في واحد زيادة هذه ليس فيها ثمة شيء، لأنهم يقومونهم ولو ثبتوا إنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف. قيل الثاني المنع، لأن اعتبار الأوصاف يعصر واعتبار العدد محكم، وهذا جاء القرآن به اعتبار العدد محكم. نعم. وما أخذ المسألة في الخلاف هو النظر، هل الأخذ بظاهر النص ليكن منكم 100 صابرة أو 200، أو المعنى وهو الثبات أمامهم أو الفرار القوة والضعف. لو قلنا بالمعنى يبقى إذن يقفون أمام 201، ولو قلنا بالنص واللفظ فقط ونقف عنده فلا، له الفرار لأنه أكثر من العدد. لا. وقد قيد الإمام الغزالي عليكم السلام عليكم. وقد قيد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بأنه إذا كان متحرفا لقتال أو متحيزا للفئة قيد ذلك بأن لا ينكسر معه أهل الإسلام، بأن لا ينكسر معه أهل الإسلام، يعني لو كان في رجوعه وتحيزه إلى فئة انكسار للصف المسلم لا يجوز له أن يفعل ذلك. لأن في فراره انقاذ لنفسه، ولكنه يكسر الصف المسلم فيكون قد أتى على أنفس لا على نفس. لذلك القيد هذا قيد ممدوح جدا، هو أنه له أن يفر من الثلاثة بشرط ألا يكسر صف المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز المبارزة للاتباع، لأنه قد ورد في السنة عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال أنا أول من يجلس بين يدي الرحمن الخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قالوا من الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث. نعم. بل وعن جابر رضي الله عنه خرج مرحب اليهودي من حصن يوم خيبر فجمع سلاحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لهذا الخبيث مرحب، فتقدم له محمد بن مسلمة. نعم. وورد أن علي بن أبي طالب هو الذي نزل إليه وقتله، قال أنا الذي لما قال علي قد علمت خيبر أني مرحبه شاك السلاح بطل مجربه، أما علي بن أبي طالب قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة. نعم. فالمبارزة جائزة وفيها تقوية المسلمين عند الانتصار، قال المصنف قال المصنف وتجوز المبارزة فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه، طبعا أن الخروج إليه فيه تقوية وعزة للمسلمين، وأما عدم الخروج إليه ففيها ضعف المسلمين وتقوية للكافرين. قال وإنما تحسن ممن جرب نفسه، يعني علم قوته أو علم جلده وصبره وصلابته على الجهاد، لأن هذا مهم جدا لأنه يقوي نفوس المسلمين، المسألة معنويات. قال بإذن الإمام، يعني لا يبارز إلا بإذن الإمام. وفي قوله بإذن الإمام كما قلنا لابد أن يستأذن الإمام، لكن لو قاتل طلبا للشهادة من غير إذن الإمام جاز ذلك مع أنه خلاف الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق وهي البويرة. قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فلو التحريق ولو القطع إن كانوا يستعينون بذلك على المسلمين في الحرب، وإلا فلا يجوز، وإلا فلا يجوز. عليكم السلام وبركاته. قال: وكذا إن لم يرجع حصولها لنا مغايظة لهم وتشجيعا عليهم، فالرجع ندب الترك حفظا لها للمسلمين. يعني الشجر إذا علم أنهم أن هذا سيكون المسلمين أو أنه حرقها وقطعها مغايظة لأهل الكفر لهم أن يفعلوا ذلك، فإن من التعبد تغيظ أهل الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، فهم يحبون ذلك. فقط ذلك في أنفسهم وإضعافهم بإتلاف بهدم البناء وإتلاف الشجر أيضا جائز، لكن إن رضي أن يكون لأهل الإسلام شجر البيوت فواجب عدم تخريبها. قال: ويحرم إتلاف الحيوان. فيحرم إتلاف الحيوان لحرمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة من النار في هرة حبست لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وقد قال لكم في كل راتب كبد راتب أجل. فإتلاف الحيوان الأصل فيه أنه لا يجوز إلا إذا عارض فله أن يفعل ذلك. وهم قالوا بالعارض لقتله الحاجة إلى ذلك أو دفع المفسدة، كان يقاتلوا على هذا الحيوان أو يقاتلوا على هذا الحيوان، فهنا يجوز قتله. قال: ويحرم إتلاف الحيوان طبعا حرمة له. قال: إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظهر بهم، لأنها كانت كآلات القتال. نعم. أو غنمناها وخفنا رجوعه إليهم وضرره، فإن إذن تتلف عقر الخيل في هذا الباب يجوز. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا كانوا رقيقا، أي وكان حكمهم حكم سائر أموال الغنيمة. قال الماردي في الأحكام: من لا كتاب لها إذا امتنعت الإسلام تقتل عند الشافع. طبعا تقتل لما؟ لعموم النص: من بدل دينه فاقتلوه. معناه يمكن أن يرد علينا هنا بأنها من الكفار الأصليين. لكن جاء العموم في قتل المشركين: فاقتلوا المشركين كافر. قال: وكذا العبيد. لأنه من جملة الأموال. ويجتهد الإمام وكذا أمير الجيش في الأحرار الكاملين، يعني إذا أسروا، ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن وفداء بأسرى أو مال. تعلمون بأن الله تعالى جعل له خطة في هذا الباب، قال إما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زراء. يبقى إذن ولي الأمر في الأسرى هو مخير بين ثلاث: القتل والفداء والمن. هنا المن، هنا المن مجانا. فلذلك قال: ويفعل الحظ للمسلمين من قتل ومن وفداء بأسرى أو مال. وهذا مما يتقوى به المسلمون، إن كان إن كان إن كان بالمال أخذ المال يتقوى به المسلمون، وإن كان بالفداء إن كان بالمن مجانا يتقوى به المسلمون. نعم، كيف يتقوى؟ يكون رجلا مقدما في قومه يتبعونه، فإن أسلم أسلموا خلفه وكانت شوكة لأهل الإسلام. وهذا حدث مع عثمان بن عفان، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد، ومر عليه ثلاثة وهو يقول: يا ثمامة ما عندك؟ فقال في أول الأمر: إن تقتل تقتل ذا دم، تهديده الآن، يعني لن يتركوك قومي، إن تترك تترك إن تقتل تقتل ذا دم. قال: وإن تطلب مالا أخذته، وإن تعفو تعفو عن شاكر. لما بقي بينهم ثلاث أيام ويرى من أخلاق المسلمين، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: إن تعفو تعفو عن شاكر. فابتدأ بالعفو لأنه غير اللهجة لما رأى من أخلاق المسلمين الحسنة، فقال: إن تعفو تعفو عن شاكر. قال: وإن أردت المال أخذت ما شئت، وإن تقتل تقتل ذا دم. خلى تقتل ذا دم، إيش في آخر شيء، في آخر شيء، لأنه رأى من أخلاق المسلمين، لرأى من أخلاق المسلمين ما أعجبه، لذلك علم الرحمة فيهم فقال له ذلك: وإن تعفو تعفو عن شاكر. فالعفو عنه كان قوة للمسلمين. لما ذهب يطوف وأبو جهل اعترضه، فقال: والله لا تأتيكم تمرة من اليمامة حتى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويفعل الحظ للمسلمين من قتل ومن وفداء بأسرى أو مال واسترقاق، يعني يأخذها رقيقا. قال ابن عون: قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال فكتب: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، يعني بيتهم دون أن يعلموا، وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبع نساءهم وذراريهم، وأصاب يومئذ جويره. إذن قال: واسترقاق، وهذا النظر فإن خفي الأحظ، يعني هو يفعل ذلك أن يكون الأمر على الأحظ المسلمين. قال: فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر له، يجتهد ويأتي مجلس الشورى ويشاورهم وينظر ما الأنفع للمسلمين، تركه بواجهته فبواجهته يذب عنا، وأن يأتي لنا أيضا بما ينفعنا، أو قتله لأنه من أعدى الأعداء، أو إمهاله أو الفداء أخذ المال منه لينتفع المسلمون، هذه تكون في مجلس الشورى مع الإمام ومع من معه يتشاور معه لينظر إلى الأصح والأسد فيعمل به. وقيل لا يسترق وثني كما لا يستقليله بالجزية، والأصح نعم في هذا الباب، والأصح نعم، لأن من جاز أن يمن عليه أن يمن عليه وفادي جاز، أن يمن عليه وأن يفادى جاز أن يسترق كالكتابي. تفضل بوركت. فيسترق العجمي وهذا باتفاق، قال وكذا عربي في قول، وكذا عربي لا يسترق، قال لا يسترق وثني ولا عربي في قول. وهذا لهذه الرواية عن معاذ الجبل رضي الله عنه ورضاه، قال يوم حنين لو كان ثابتا على أحد من العرب سباء بعد اليوم لثبت على هؤلاء، ولكن إنما هو إيثار وفداء. قال الحديث ضعيف. وتفريع على ما مضى منع الاسترقاق فيما إذا حصرنا لهم قلعة فنزل أهلها على حكم حاكم، لأنه ظل مؤبد. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو أسلم أسير عصم دمه، أو عصم دمه يعني الإسلام عصم دمه لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وبقي، قال المصنف وبقي في الخيار أو الخيار في الباقي، وبقي الخيار في الباقي، يعني من أسلم عصم دمه وماله، وأما ما بقي كان على كفره. في قولي وبقي الخيار في الباقي، لأن المخير بين أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا يسقط خاف الباقي، كما لو سقط العتق في الكفارة لتعذره لم يسقط خياره فيما عدا، نعم، فيبقى الخيار في الباقي، وكما قلنا من أسلم عصم دمه وماله. وفي قولي يتعين الرق لأنه أسير محرم القتل فأشبه الصبي، وأجيب أن الصبي لم يكن مخيرا فيه الأصل، في الأصل بخلاف الأسير، فإن اختار الفداء فشرطه أن يكون له فيهم عز أو عشيرة يسلم بها دينه ونفسه. قال المصنف وإسلام كافر قبل الظفر به يعصم دمه وماله. والكافر إذا أتوه ليلا أرادوا أن يأخذوه فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أسلم قبل أن يأتوه، فإسلامه يعصم دمه وماله، الإسلام يعصم دمه وماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا صلاة الزكاة، قال فمن فعل فقد أحسن، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. إذن الإسلام الكافر يعصب به دمه وماله، فهو يدفع القتل عنه ويدفع السيف عنه بالنطق بالشهادتين، قال وصغار ولده أي من السبي وأخذ الإسلامين تبعا لأبيهم، ولأن الأولاد تبع للوالدين، إن كان كافرين فهو كافر وإن كان مسلمين فهو مسلم، حتى يعرب عنه لسانه. والحمل كالمنفصل لا يسترق فهو تبع الأم. وإذا أسلم الجد هل وإذا أسلم الجد فهل أحفاده أولاد الإبن يعصمون بالوالد بالجد؟ نعم. لما؟ لأنهم تبع له، فالولد حكمه حكم أبيه، الولد حكمه حكم أبيه، وولد الولد ولد، كما أن أبو كما أن أبا الأب أب. وأيضا مجنون من أولاده كالصغير، فلو بلغ عاقلا ثم جن عصمه أيضا على الصحيح، يعني عصم دمه وبالغ. لا زوجته، يعني يعصم أبنائه ولكن لا يعصم الزوجة، لا يعصم الزوجة، يعني زوجة تسترق. زيد حربي له أولاد ابن وله زوجة، أسلم قلنا هو يعصم أولاده وأولاد أولاده، والزوجة قال لا، لأنها بالرق تنقطع، تنقطع بالرق تنقطع علاقة الزوجية. إذا قال لا زوجته على المذهب، يعني لا يعصم إسلامه وزوجته عن السبي لاستقلالها، وهذا منصوص عليه، ونص على أن المسلم إذا أعتق عبدا كافرا فلتحق عبد الحرب لا يجوز استرقاقه لأنه حق للمسلم. اختلف الأصحاب في هذه المسألة على طريقين، أشهرهما أن فيهما قولين نقلا وتخريجا، أحدهما لا تسترق زوجته ولا عتيقه لئلا يبطل حقه من النكاح والولد، والثاني يسترقان لاستقلالهما، والطريق الثاني تقرير النصين، والفرق أن الولاء بعدما ثبت لا يمكن رفعه وإبطاله وإن تراضى، والنكاح ينفسخ ويرتفع أسباب بأسباب وحدوث العقد من تلك الأسباب. الظاهر كما قال الإمام الرافعي ما نص عليه في السورتين، وإن قدر الخلاف واختار النكاج في الزوجة منع، والخلاف جانب في استرقاق حربية نكح مسلم وهي في دار الحرب. وقال الرافعي في كلامه على الوجيز الوجهان في استرقاق الحربية ومنكوحة الناء الكافر يجريان على نسق واحد، لكن الغزالي في زوجة من أسلم اقتصر على الأظهر وخالف ذلك المحرر، وأيضا في زوجة المسلم، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. قال فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال، فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال لأنه زال ملكه. إذا زال ملكه على عن نفسها فيزول ملك الزوج عنها من باب أول، هي أصلا ملكه على نفسها عندما كانت السبي زال، صارت ملكا ليمين. فإن زال ملكه عن نفسها فلا أن يزول ملك زوجها من باب أول، ولأن زوجها فسخ بالرق، ولأنها صارت أما كتابية ولا يجوز الإمساك بالأما كتابية للنكاح. وقيل إن كان بعد الدخول بها فانتظرت العدة فلعلها تعتق فيها، كما لو ارتدت بعد الدخول والأصح المنع، لأن حدوث الرق يقطع النكاح فأشبه الرضاع، يعني هو إذا أتى لزوجته بأنها استرقت وزوجها حاضر انقطعت علاقة الزوجية، وهي لا تملك لنفسها نفع ولا ضر، وهي أيضا تملك غيرها نفسها، فينفسخ عقد النكاح. فحدوث
الرق يقطع النكاح، فأشبه الرضاع الذي يقطع النكاح، ويجوز إرقاق زوجة ذمي، ويجوز إرقاق زوجة ذمي لأنها كانت حربية وانقطع به نكاحه. قال وكذا أعطيك في الأصح، لأن ذمي لو التحق بدل الحرب استرق فأعتيقه أولى. ثانيا لا يجوز كاسترقاق معتق المسلم، والوجه أن يترتب فيقال إن جوازنا استرقاق عتيق المسلم فهنا أولى، وإلا فوجان. والصحيح بأنه لا يسترق، لا يسترق. قال لا عتيق مسلم وزوجته على المذهب، لا يمكن من احتجاز أو استرقاق الرجل وزوجته. نعم، إذا سبي زوجان أحدهما أو أحدهما انفسخ النكاح، انفسخ النكاح. هنا انفسخ لما؟ للإعواز والشدة واللأواء. هذا إن كان حرين، لأن الرق إذا حدث زال ملكه عن نفسها، فلا تزول العصمة بينهما وبين الزوج، بينها وبين الزوج من باب أولى. وهذا إذا كان الزوج كافرا، فإن كان مسلما فإن قلنا لا تسترق زوجة مسلم فلا كلام، وإن قلنا لا تسترق فالأصح إفساخه سواء قبل الدخول أو بعد الدخول. وهنا مسألة شائكة صراحة، ويقول وزوجة المسلم يعني كان مسلما وتزوج كتابية وهي أتوا بها من السبي أو كالسبي، فلتسبى أم لا؟ المسألة هنا دائرة على قيمة المسلم وعظيم حق المسلم. إن المسلم إذا كان المسلم تسترق زوجته قلنا به، وإلا فلا. والصحيح أن المسلم لا تسترق زوجته، الصحيح أن المسلم لا تسترق زوجته، عليكم السلام عليكم. والمسلم الإسلام يعلو ويعلى عليه. قيل أو رقيقين يحدث السبي، ولهذا سبيت مستولدة صارت رقيقة، والأصح المنع أيضا إذا لم يحدث رق، إنما انتقل من شخص إلى شخص فأشبه البيت. والخلاف سائغ جار سواء أسلم أم لا. وإذا قال المصنف وإذا أرق أي الحربي وعليه دين لم يسقط، لأن شغل الذمة قد حصل ولم يوجد ما يقتضي السقوط. ولو كان الدين للسابي في سقوط وجهان، فمن كان على دبر على عبد غيره فملكه، والصحيح أنه يستحقه. قال فيقضى من مالي إن غنم بعد إراقه، بعد إرقاقه. فيؤخذ من المال الذي سيكون مرضوخا له ويسد، ويقدم ما كان على القسامة، ويقدم الدين، لازم يقدم الدين كما يقدم الوصية، تقدم الدين يقدم الدين كما تقدم الوصية، كما قال الله تعالى بعد وصية يوصي بها أو دين، قدم الذكر لعدم التغافل والتهاون. فإذا قضى يعني إذا قلنا يقضى من ماله بعد إرقاقه، يقضى من ماله بعد أيضا الوصية، نفاذ الوصية والدين، لابد من سد الدين وأيضا إنفاذ الوصية. وإن زال ملكه بالرق كما أن دين المرتد يقضى من ماله وإن حكمنا بزواله. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلم معا، أو اشترى منه سيارة، اشترى منه بيتا، ولم ينقذ المال، ما أعطاه ماله كاملا. ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلم أو قبل جزية دام الحق، لا انقطع، دام الحق، كما إذا أسلم الزوجان ولم يأخذ المهر المسمى بقي استحقاق. فإذا المهر موجود وهي تطالب به. نعم. ولو أطلف عليه الحربي فأسلم، وكذا لو أسلم المتلف فلا ضمان في الأصح. ولا ضمان أن الإسلام يجب ما قبله، ولا ضمان أن الإسلام يجب ما قبله. قال ولو أطلب عليه الحربي فأسلم، وكذا لو أسلم المتلف، قال فلا ضمان في الأصح، لأنه لم يلزم شيئا، والإسلام يجب قبل ما قبله، يجب ما قبله، والإتلاف ليس عقدا يستدام. والثاني المقابل للأصح أنه يجب الضمان، أنه لازم عندهم كأنهم تراضوا. وظاهر الآية الحديث هو عدم الضمان، ظاهر الآية الحديث عدم الضمان. قال فصل: والمال مأخوذ من أهل الحرب قهرا هو غنيمة. لو في سؤال تفضلوا. Thank you.